السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مجددا مستمعي الكرام. انتهت مباراة ساخنة وحاسمة بين فريقي البرازيل وهولندا بكرة القدم في إطار مباريات ربع النهائي في كأس العالم في جنوب أفريقيا، انتهت بفوز هولندا بهدفين نظيفين مقابل هدف واحد للبرازيل، وبهذا تودع البرازيل نهائيات كأس العالم، وهي التي حملت اللقب 5 مرات حتى الآن. أما هولندا فلم تفز بكأس العالم ولا مرة. مباراة اليوم الثانية ستجري بين أوروغواي وغانا في الساعة 9:30 بتوقيت بغداد. دعا البابا بنديكت 16 اليوم إلى الإسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة بهدف تحسين الأوضاع الأمنية، ودعا في الوقت نفسه إلى اهتمام خاص بالأقلية المسيحية في البلاد. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن مكتب البابا اليوم، عبر فيه عن قلقه على أوضاع الأقليات بشكل عام، لا سيما الطائفة المسيحية التي أيد بقائها في موطنها، وأيد أيضا عودة أولئك الذين هاجروا منها عند تحسن الأوضاع الأمنية. البابا دعا السلطات إلى تقديم ضمانات لأبناء الطائفة وإعادة أملاكهم إليهم والحفاظ على حقوقهم حسب البيان. أصاب انفجار عبوة ناسفة 4 زوار كانوا في طريقهم لزيارة الإمام الكاظم، وقالت الشرطة إنهم قادمون من محافظات جنوبية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا أن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب، وتم فرض حظر على حركة السيارات في منطقة الكاظمية، مضيفا أن قوات الأمن تطبق إجراءات تفتيش صارمة، كما جاء في مؤتمر صحفي يعقده اليوم في بغداد. حاز الفيلم الكردي ضربة البداية على جائزة أفضل فيلم في مهرجان تايبي السينمائي الدولي، ويروي الفيلم قصة مجموعة من الأكراد العراقيين الذين يحاولون إعادة بناء حياتهم بعد سقوط النظام السابق من خلال تنظيم مباراة لكرة القدم للأطفال. الفيلم للمخرج الكردي شوكة أمين كوركي، حيث حصل على جائزة قدرها 19,000 دولار أمريكي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اجتماعا اليوم مع وزير الخارجية فيكتور ليبرمان في مساع لتحسين العلاقات بينهما، إثر استبعاد ليبرمان من محادثات مع تركيا بهدف تحسين العلاقات بين البلدين بعد حادث أسطول الحرية. هذا ولم يصدر بيان بعد الاجتماع، غير أن مسؤولين قالوا إن الاثنين اتفقا على أن استبعاد ليبرمان كان خطأ، ووعد نتنياهو بالتنسيق بشكل أكبر مع وزير خارجيته في المستقبل. يذكر أن وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن أليزر التقى وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو يوم الأربعاء الماضي في بروكسل في محادثات سرية. قال نواب ادعاء أمريكيون إن أحد المتهمين بالتجسس لصالح روسيا أقر بأنه بالفعل عميل لروسيا. هذا وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن زوجة المتهم بكفالة، وهي صحفية أمريكية، حيث أظهر التحقيق أنها ليست عميلة مدربة. يذكر أن هذين الشخصين ضمن 11 شخصا في إطار حلقة للتجسس تم الكشف عنها مؤخرا، وكانوا يحاولون التسلل إلى أوساط صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ العمل اليوم بدستور قرغيزستان الجديد بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء عليه، وجرى هذا الاستفتاء الأسبوع الماضي. أظهرت النتائج أن 90.55% من الناخبين أيدوا الدستور الجديد، وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء حوالي 73%. رئيس مفوضية الانتخابات قال إن هذه النتائج تمهد الطريق لتنصيب رئيسة الحكومة المؤقتة روزا أوتومبايفا رئيسة شرعية للبلاد. رئيس المفوضية الكيبيك سارييف قال:
سيتم تسجيل روزا أوتومبايفا رئيسة لجمهورية قرغيزستان، وستحصل على الأوراق الرسمية اللازمة وبطاقة التعريف وعلم البلاد الخاص برئيس جمهورية قرغيزستان.
هاجم مسلحو جماعة طالبان مكتبا لشركة متعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إقليم قندس في شمال أفغانستان، وقتلوا 5 أشخاص. وقال مسؤولون إن بين القتلى بريطاني وألماني وفلبيني، إضافة إلى شرطيين أفغانيين. هذا وقد أعلنت جماعة طالبان عن مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن 6 انتحاريين ومقاتلين شاركوا فيه، بينما قالت السلطات إن هؤلاء 6 لاقوا حتفهم إما بقنابلهم الخاصة لأنهم انتحاريون أو على يد قوات أفغانية وأمريكية، وذلك خلال اشتباكات دامت بين قوات أفغانية وأمريكية والمقاتلين لعدة ساعات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org.
طب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم سمير علي مندي وديار بمرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها كربلائيون يعبرون عن استيائهم من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، تسجيل إصابة بمرض الحمى النسفية في دهوك. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع برنامج حوارات، وضيف الحلقة هو رسام الكاريكاتير سلمان عبد. سيدتي وسادتي، لم تغب شؤون الشرق الأوسط وبخاصة الشأن العراقي تماما على هامش قمة الدول 20 الصناعية والناشئة التي اختتمت أعمالها في مدينة تورنتو الكندية. نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن تحدث لإذاعة العراق الحر عن نتائج هذه القمة، لافتا إلى أن السعودية تنظر بقلق بالغ إلى زيادة إنتاج النفط العراقي. تفاصيل أوفى مع الزميل كرم نشي.
الدكتور نمرود رفائيلي، هذه القمة سعت وفي بيانها الختامي إلى الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي، مع العلم أن الركود الاقتصادي ما زال يخيم على العديد من الدول، بل وينذر بإفلاس البعض منها في أوروبا. كيف يتطابق هذا الأمر على الصعيد العالمي أو الإقليمي؟
لا شك كان اتفاق واسع بين رؤساء دول 20 حول الأخطار الناجمة من استحال الركود الاقتصادي على الاقتصاد العالمي، ولكن المشكلة لم تكن بتشخيص الداء وإنما بتوصيف العلاج، وهذا بيت القصيد. فبينما الأوروبيون وخاصة ألمانيا الاتحادية حريصون على حفظ مستوى ديونهم السيادية المرتفع عن طريق برامج تقشف، دعت الولايات المتحدة على لسان رئيسها باراك أوباما إلى دعم الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي وعدم تعرضه لخطر الركود مرة ثانية بأقل من 3 سنوات. هذا خلاف جوهري بين أمريكا وغالبية دول أوروبا، وكما قال أحد المعلقين على نتائج القمة، لقد اتفق الرؤساء على أن لا يتفقوا.
نعم، لابد أن هذه القمة كانت بمثابة الفرصة السانحة للقاء الزعماء، بما في ذلك اللقاءات الجانبية كلقاء الرئيس أوباما والعاهل السعودي مثلا، لبلورة مواضيع اقتصادية سياسية تدخل في صميم الشأن الشرق أوسطي، بما في ذلك طبعا العراقي، أليس كذلك؟
هذا صحيح. بالنسبة للقمم من هذا النوع، العلاقات الشخصية والثنائية بين الرؤساء واللقاءات الجانبية لا تقل أهمية من الاجتماعات الرسمية والبروتوكولية. من ناحية الشرق الأوسط، القمة حسب تقديري لم تعطي أهمية كبرى للمواضيع الاقتصادية التي تخص هذه المنطقة، ولكن المواضيع السياسية كان لها أثر كبير. أربع مواضيع سياسية تلقت اهتماما بالغا بالاجتماعات الثنائية، وخاصة في الاجتماع الذي تلا القمة بين العاهل السعودي والرئيس أوباما في البيت الأبيض: خطر التسلح النووي الإيراني، وخطر الإرهاب العالمي، والحرب في أفغانستان، والقضية الفلسطينية. وليس من غير المحتمل أن العراق كان أيضا أحد المواضيع الذي تداولها اجتماع القمة في واشنطن. إذا العراق لم يكن موضوعا رئيسيا، فهذا يعود إلى فشل القيادات السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة جديدة 3 أشهر بعد عقد الانتخابات النيابية. العراق في الوقت الحالي يشكل أولا وأخيرا خطرا على نفسه. نقطة أخيرة، ليس من المستبعد أن المملكة السعودية ترى بقلق بالغ صعود العراق إلى قمة الدول المصدرة للبترول إذا ما تكللت بالنجاح الجهود الرامية لزيادة إنتاج النفط الخام من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 6 ملايين وحتى 12 برميل من النفط الخام في مطلع العشرينات من القرن الحالي، ولكن هذا موضوع لحديث آخر.
الدكتور نمرود رفائيلي، الخبير الاقتصادي بواشنطن ومستشار البنك الدولي سابقا، نشكر لك هذا الحوار.
وشكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، إلى كربلاء، حيث أبدأ مواطنون استياءهم إزاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، متهمين الساسة بعدم الالتفات إلى مصالح المواطنين والتفكير بمصالحهم فقط، فيما دعا بعضهم إلى هجرة النظام البرلماني واعتماد النظام الرئاسي. المزيد في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
خلفت مفاوضات الكتل الفائزة بالانتخابات انطباعا سيئا لدى كثيرين في كربلاء أصيبوا بالإحباط جراء التأخر في الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة، فاتهم بعضهم السياسيين بعدم الحرص على ما أسماه بمستقبل الوطن، فيما دعا بعض آخر إلى تعديل الدستور العراقي ليتمكن العراقيون من انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل مباشر. أما المواطن أبو وهاب فيعتقد أن مشكلة العراق تكمن في تغليب السياسيين لمصالحهم على مصالح الوطن.
كل من يريد نفسه، كل من ملتجئ الجيبة، وباقي الشيعة بشلون مثل ما يقول تايه بدون أب، لأنه ما بيهم شخص يخدم البلد بصورة صحيحة ما شفنا لليوم، لأنه يخدم أهله ويخدم أخوته، يوظفهم ويطوعهم بيوم اللي يصير.
وبينما يشير التوجه العام في تشكيل الحكومة المقبلة إلى إشراك جميع الكتل السياسية فيها، بات هذا النمط من الحكومات يثير مخاوف مواطنين اعتبروا نموذج حكومات الشراكة سيئا.
يعني الآن أنا من ألزم وزير مختلس كذا مليار دولار من أجل أرد حاسبه، تقف الكتلة مالته كلها معارضة، وكأنما عصابة متكاملة تدافع عن نفسها أمام القضاء. زين، أنا بهالحالة لا أقدر أحاسب أبو مليار، ولا أقدر أحاسب اللي شايل سكينة بالشارع مثل ما كنا قبل الشايل سكينة 6 أشهر عليه.
شهد العراق الحديث منذ تأسيسه مطلع القرن الماضي وحتى 2003 حكما ملكيا تارة وجمهوريا رئاسيا تارة أخرى، ولم يجرب النظام البرلماني بشكل حقيقي إلا بعد 2003، ويبدو أن هذه التجربة ما زالت وبرغم مرور سنوات عديدة تعيش مخاضات عسيرة.
أما النظام الرئاسي سوف يختزل الكثير من الروتين والجدل البرلماني في صياغة القرارات، يعني سوف يقطع الطريق بشكل أسرع من النظام البرلماني
في حالة اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي.
يعاني النظام البرلماني العراقي حتى اليوم من سيادة المحاصصة في توزيع المناصب، ما يعني ضمنا مشاركة الجميع في السلطة، في حين يستلزم النظام البرلماني وجود معارضة فاعلة داخل قبة البرلمان تراقب الأداء الحكومي. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد العرداوي أن غياب المعارضة البرلمانية يجعل الأداء الحكومي سيئا.
معارضة تنتقد وتراقب هذه الحكومة وتكون كالمنظار الشعبي المسلط على هذه الحكومة، متى ما زاغت وانحرفت الحكومة عن اتجاهها ومسارها الصحيح فإن المعارضة تكون مستعدة لتشخيص هذا الانحراف وتدقيقه وتصويبه.
إذن المشهد السياسي في العراق لم يتبلور بعد وفقا لآراء مواطنين ومتخصصين، وهو يشهد تناقضات كبيرة، فبينما يدعو كل السياسيين إلى مغادرة المحاصصة يمارسونها فعلا على أرض الواقع، وبينما تسعى كتل إلى التحالف بهدف تشكيل الحكومة تتشظى كتل أخرى إلى كتل جديدة. وأمام هذا المشهد الهلامي ليس بوسع المواطن إلا أن يشعر بالحيرة والملل. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وصلتنا رسالة من المستمع خورشيد محمد من محافظة كركوك حي إسكان جليد، يقول فيها: إذاعة العراق الحر إذاعة ممتازة وتراثية، وهي إذاعة ثانية بعد لندن، أبلغ سلامي إلى جميع الكادر بدون استثناء. المستمع خورشيد لديه مقترحات حول إعداد برامج جديدة، منها برنامج على غرار برنامج سيرة وذكريات الذي كانت تعده وتقدمه ابتسام عبد الله من إذاعة بغداد في سبعينيات القرن الماضي، وأيضا يقترح إعداد برنامج سياسي بين سائل ومجيب. المستمع أبو حسن مدير مدرسة ابتدائية كتب يقول: أنا معجب بما تطرحونه، هل تقبلوني صديق؟ أهلا ومرحبا بك يا أبو حسن.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، منظمة إنسانية تطلق حملة للتبرع بالدم في وسط. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
أمان 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 أمان. منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني.
وانت بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني منين منين.
وانت بعيد عني منين اجيب
بعيد عني؟ وانت بعيد عني. سنة وسنتين وينك يا غالي؟ من فرقتك لليوم ما صفى بالي. مرت سنة وسنتين وينك يا غالي؟ من فرقتك لليوم ما بعيد عني. يصير ما عشرتهم ما ذقت طعم النوم من فرقتهم. لو أدري إيش يصير ما عشرتهم ما ذقت طعم النوم من فرقتهم. سهران أنا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطال ليلي. يا صاحبي اليوم زاد وكثر والنيل منيل
نجيب النوم وانت بعيد عني. نجيب
النوم وانت بعيد عني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. أطلقت منظمة المثقفين الإنسانية في محافظة وسط بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقية حملة للتبرع بالدم للمرضى المحتاجين وخاصة للمصابين بمرض الثلاسيميا. العديد من المواطنين شاركوا في هذه الحملة مطالبين الجهات الصحية بالاهتمام أكثر بالواقع الصحي. تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
نظمت جمعية المثقفين الإنسانية إحدى منظمات المجتمع المدني في مدينة الكوت حملة للتبرع بالدم لمساعدة المرضى المحتاجين من أهالي المحافظة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي. الناشط علي عبد الحسن القريشي رئيس الجمعية يقول بأن تلك الحملة والتي لاقت استجابة واسعة من الأهالي تأتي ضمن منهاج الجمعية إضافة إلى برامج أخرى إنسانية وثقافية تنظمها الجمعية بين حين وآخر.
هذه حملة من حملات منظمة المثقفين الإنسانية وهي الثانية على الكبرى حقيقة. قبل عام قدمنا حملة والسنة نقدم حملة. سوف نستمر بحملات سنوية لدعم المحتاجين من الدم ولدينا متطوعين كثر خلال هذه الحملة قد تفوق الحملة الأولى وهي ضمن منهاج سنوي تقيمه منظمة المثقفين الإنسانية للحالات الإنسانية الطارئة. سوف نقيم ندوات توعية من أجل التبرع بالدم. لدينا أيضا أمور إنسانية أخرى ندعمها دعم الفقراء طالب حقوقهم بالإضافة إلى الأمور الثقافية المهمة. طبعا هو اللي يغطي الرقعة الجغرافية لمحافظة واسط على عموم على التواصل والحمد لله والشكر. احنا فرحين لانه حملتين كبرى في عمر قصير لمنظمة المثقفين الإنسانية بشر الخير.
احد المتبرعين يرى في حملات التبرع بالدم بانها احدى المبادرات الإنسانية التي تأتي للتخفيف عن كاهل المرضى المحتاجين.
أنا متبرع حاليا 5 مرات مدة 4 أشهر ظاهرة اعتيادية يعني أصلا صحة يعني الإنسان ينطي دم كانت مثل ظاهرة إنسانية وأيضا صحية فالإنسان لازم يواسي أخو المريض أقل شيء بتبرع بالدم يعني وخصوصا الفصائل النادرة.
ويشكو مصرف الدم في مدينة الكوت من قلة الفصائل النادرة والتي تشكل نسبتها لدى المتبرعين 7%. ويقول الدكتور محمد ظافر مدير مصرف الدم في الكوت بأن تلك الحملات التي تنظمها المنظمات المدنية والإنسانية هي من أجل دعم الأنشطة الصحية
يشكو مصرف الدم لبعض الفصائل النادرة المسماة بالفصائل السالبة، فذلك يتم تعويضها عن طريق حملات التبرع التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، أو الحملات هي بالتأكيد تسد النقص، لأن إحنا حملاتنا مستمرة ومتبرعينا مستمر، فمتبرعينا مستمرين سواء بحملات تبرع أو غير حملات تبرع، فالحملات دائما هي تعتبر كرصيد طوارئ لدعم الرصيد. عدا الفصائل السالبة التي هي شح بها هي من اسمها فصائل نادرة، يعني تكون دائما نسبتها قليلة لا تتجاوز 7 و8% من كافة متبرعين.
فيما يطالب رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني محمد خطاوي بضرورة توفير المستلزمات العلاجية الحديثة، وذلك للارتقاء بالواقع الصحي بالمحافظة.
المريض ما يحتاج فقط الدم، لأنه مشاكل المريض كثيرة. الدعم المادي ما أكثر مرضى الثلاسيميا هم من ذوي الدخل المحدود، أو إضافة إلى أنه توعية من أكثر من جهة تتعاون على وزارة الصحة أن توفر لنا، لا تبقى بهذا الجهاز حق ند السيرال وحتى هذا يكلف الدولة مبالغ عالية أكثر من نطلب من وزارة الصحة يوفرون علاج أو حبوب الأكسيجين وهي بديلة عن حق ند السيرال لتخفف من معاناة المريض والمستلزمات الصحية الأخرى تنهض بالمريض.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذا أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر بالألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية، ويطالعها لنا الزميل أزاد محمد من السليمانية.
كتب صحيفة كردستان النوية أن عددا من شباب ومثقفي حلبجة قدموا مذكرة إلى الادعاء العام في المدينة يطالبون فيها محاسبة كل من رئاسة البلدية ودائرة الصحة في المدينة على التقصير في عملهما، وقد أرفقت هذه المجموعة مع مذكرتها عددا من الوثائق. وأضافت الصحيفة أن مركز شرطة حلبجة استدعى كل من رئيس البلدية ومدير الصحة للتحقيق معهما. ونقلت كردستان النوية عن ضابط المركز قوله إن ممثلي الشعب القانونية في رئاسة البلدية ودائرة الصحة استدعيا وأخذت إفادتهما، فيما اعترف مدير صحة شارة زور الدكتور ألان عبدالله أن التهم المتعلقة بوجود أجهزة طبية جديدة محفوظة دون استخدامها لسنوات ومنها جهاز للكلى صحيحة، لكنه أشار إلى أن البناية التي يجب أن توضع الأجهزة فيها لم تكتمل بحسب صحيفة كردستان النوية. كردستان النوية نقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ديار بابان أن إقليم كردستان بحاجة إلى 1750 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لتتمكن من تزويد المواطنين بالقدر الكافي من احتياجاتهم لهذه الطاقة. وأشار بابان إلى أن ميزانية الوزارة لهذا العام غير كافية لإنجاز المشاريع وتطوير الإنتاج، مما يضطر الوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص رغم تعامله بشكل مختلف من ناحية الربح والخسارة. وأضاف بابان أن كلفة الميجاوات الواحد تبلغ 160 دينار، فيما تأخذ الحكومة من المواطن 15 دينارا، وبذلك فهي تتحمل 70% من الكلفة عن المواطن. نتصفح خبات ونقرأ فيها مشاركة وفد مدينة حلبجة في مؤتمر ممثلي السلام في طهران ودعوتهم الرئيس الإيراني للتعاون من أجل تحسين وضع حلبجة الاقتصادي وإعادة فتح المنفذ الحدودي سازان الذي يربط المدينة بإيران مرة أخرى. الصحيفة كتبت أيضا أن وفدا من محافظة المثنى برئاسة المحافظ زار أربيل ووقع مع محافظها مذكرة تفاهم وتعاون من أجل تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والاستثمار. وقالت الصحيفة أن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان عقدت مع مجموعة الشركات التجارية البرازيلية اجتماعا تداول فيه مجالات الاستثمار التي تنوي هذه المجموعات المشاركة فيها، ومنها إقامة معمل لصناعة السكر في إقليم كردستان. وأبدت المجموعة استعدادها للعمل مع الوزارة والفلاحين من أجل إنجاح المشروع بعد إكمال تصاميمه الأساسية، فيما أشار وزير الزراعة جميل سليمان إلى أن إقليم كردستان يمثل بيئة مناسبة لزراعة الشوندر وبقية المواد الداخلة في هذه الصناعة بحسب صحيفة خبات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام وتقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. البرازيل تودع كأس العالم بعد خسارتها أمام هولندا التي فازت بهدفين مقابل هدف واحد للبرازيل. البابا يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة، كما يدعو إلى حماية الأقليات. أبوة ناسفة تصيب 4 من زوار الكاظمية، وفرض إجراءات أمنية صارمة بمناسبة قرب ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم. القوات الأمريكية تفقد 2 من جنودها في العراق. الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتكثف الاشتباكات بين الطرفين. وزيران بريطانيان سابقان يقولان إنهما دعايا رئيس الوزراء توني بلير إلى خفض عدد القوات في العراق بعد الاجتياح في عام 2003. الفيلم الكردي ضربة البداية يحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان تايبي السينمائي. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزير خارجيته بهدف تحسين العلاقات بعد استبعاد الأخير من محادثات مع تركيا. متهم بالتجسس لصالح روسيا في الولايات المتحدة يقر بأنه عميل. قائد القوات الأمريكية الجديد الجنرال ديفيد بيتريوس يصل إلى أفغانستان لتسلم مهام منصب. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها وفد من فريق العمار والسفارة الأمريكية يزور مستشفى تكريت التعليمي. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها رسام الكاريكاتور سلمان عبد. مستمعينا الكرام، أكد مسؤول صحي في دهوك ظهور إصابة بمرض الحمى النسفية في منطقة بردرش التي تشكل نقطة تماس مع محافظة الموصل، وهذا ما دفع السلطات الصحية إلى تجديد إجراءاتها الوقائية والاحترازية. المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
كشف الدكتور دياب طيب مدير بيطرة الدهوك خلال حديث لإذاعة العراق الحر أن حالة من الإصابة بمرض الحمى النزفية الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان قد ظهر في منطقة بردرش أطراف محافظة الموصل، الأمر الذي حدا بهم إلى إيقاف حركة الحيوانات بين محافظتي دهوك والموصل.
إلى أن ظهرت لدينا حالة اشتباه في قضاء بردرش، وأكدت الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة عليها أنها كانت إيجابية لمرض الحمى النزفية، بالتالي اضطررنا إلى أن نقوم بحملة مكثفة في القرية المصاب منها، وكانت قرية كونابوك في قضاء بردرش. في تلك القرية تم خلال 3 أيام عملية غسل الحيوانات بمواد مضادة للحشرات حوالي أكثر من 3000 رأس، كما أيضا تم علاج أكثر من 280 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى تعقيم ورش أكثر من 100 بيت لتربية الحيوانات والاستبلات. واتخذت العديد من القرارات، منها إيقاف حركة الحيوانات من حدود المحافظة ومن طريق عن طريق الموصل طبعا.
طيب، في حديثه بيّن أنهم يقومون سنويا بحملات تلقيح عديدة نتيجة ظهور عدد من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان كالجمرة الخبيثة.
هناك حملة نحن نقوم بها حاليا هي حملة التلقيح ضد مرض الجمرة الخبيثة أو ما المعروفة بمرض الأنتراكس، حيث لدينا بؤرتين للمرض، واحدة في قضاء أوكري والأخرى في قضاء زاخو. عدد الحيوانات المتوقع أن نقوم بتلقيحها حوالي 100,000.
مدير بيطرة دهوك نصح المواطنين ومربي الحيوانات بشكل خاص بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها مديريتهم والتي حددها بقوله:
يتطلب من كل من يتعامل مع حيوان أن يكون سالم وغير مصاب بأمراض أو حالات جلدية خاصة. الأمراض خاصة التي تنتقل عن طريق الفيروسات أمراض حقيقة خطرة جدا وشديدة الضرورة على الإنسان، وقد تحدث هلاكات تصل أكثر من 50%. لذلك يجب الحذر منها. التعامل وتناول الأغذية واللحوم خاصة النية والتعامل معها يجب أن يكون بأسس وطرق تضمن سلامة وسلاسة تلك العملية، وخاصة مسائل التنظيف ومسائل الغلي ووصول المواد إلى درجة غليان أو قلي مناسبة. ويجب أيضا الاهتمام بالنظافة الصحية والنظافة الشخصية للشخص الذي يتعامل مع الحيوانات.
ظهور حالة الإصابة بهذا المرض أقلق المواطنين الذين دعوا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ خطوات مشددة لمنع دخول الحيوانات واللحوم إلى المدينة، كما هو الحال مع زهير حسين الدوسكي.
تخص كمش حكومة هريمة كردستانية أقربت أفجر بازا دينا ناف كردستان أفجر حيوانات دينا ناف كردستان بلا فحص كان فحصك دروس.
يجب فحص الحيوانات التي تدخل إلى محافظة دهوك جيدا قبل دخولها، وخاصة تلك التي تأتي من محافظة الموصل بسبب ظهور حالات من الإصابة بمرض الحمى النزفية هناك. يذكر أنه بسبب الجفاف الذي ساد معظم مناطق العراق خلال السنوات الماضية توجه الكثير من أصحاب المواشي إلى مراعي كردستان بهدف تربية مواشيهم وإنقاذها من الهلاك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، نواصل متابعتنا للواقع الصحي في المحافظات العراقية، وهذه المرة في محافظة صلاح الدين، حيث زار وفد من السفارة الأمريكية وفريق الإعمار الأمريكي مستشفى تكريت التعليمي للتعرف عن كثب على الواقع الصحي والخدمات المقدمة في المستشفى. حسام الخطاب والتفاصيل.
بات القطاع الصحي في محافظة صلاح الدين من أهم المشاكل في المحافظة، لما يعانيه من نقص في الأجهزة التخصصية والكادر الطبي والأدوية. إلا أن الدكتور خالد برهان مدير عام صحة صلاح الدين وكالة أفاد بموافقة وزير الصحة على تصليح جهازي الرنين والمفراس الموجودين في مستشفى تكريت التعليمي، رغم أن كلفة التصليح تزيد على كلفة الشراء، كما وتم استلام أجهزة تحاليل مختلفة من وزارة الصحة وتزويد المراكز الصحية بها. وأضاف برهان بتوقيع قسم العقود في الوزارة عقدا مع إحدى الشركات لبناء ردهتين جديدتين في مستشفى تكريت التعليمي، إحداهما للطوارئ والأخرى للإنعاش.
موافقة معالي وزير الصحة على تصليح جهاز الرنين وتوقيع العقد ضع جهاز المفراس، أيضا تم الموافقة من معالي وزير الصحة على تصليح الجهاز، وكانت هناك مشكلة أن كلفة التصليح أعلى من كلفة الشراء مالته، وتم حل هذه المشكلة. أيضا بناء الردهتين الطوارئ والإنعاش في مستشفى تكريت التعليم بناية جديدة، هذا المشروع متعثر منذ 2008، تم حل هذا الموضوع مع وزارة الصحة، وأخبرني مدير قسم العقود هم بإحالة هذا الموضوع على شركة معينة، وسيتم إرسال العقد ليتم المباشرة بالعمل وتسليم بناء المشروع. أيضا بعض الأجهزة المهمة اللي كانت موجودة العام الماضي الآن أصبحت موجودة في جميع المراكز الصحية، هي جهاز تحليل الدم بالنسبة للفحص العوز المناعي للمتزوجين والدائد الكبد الفيروسي، هناك أيضا أجهزة تحليل الهرمونات، أجهزة التحليل الأخرى اللي استلمت حديثة من قبل وزارة الصحة. إن شاء الله ستكون إن شاء الله الفترة القادمة هي فترة أفضل بالنسبة لدار الصحة صلاح الدين.
الدكتور أمين عزيز نائب محافظ صلاح الدين زار مستشفى تكريت التعليمي مع وفد من السفارة الأمريكية برئاسة السيدة إليسي وعددا من فريق الإعمار BRT في المحافظة، بحضور مدير عام صحة المحافظة للإطلاع على الواقع الصحي ومعالجة المشاكل الموجودة كنقص الأجهزة الطبية والزحام الحاصل على المستشفى التعليمي وإيجاد سبل التخفيف منه عن طريق تفعيل الإحالات إلى المستشفى التعليمي وعلاج الأمراض البسيطة في المراكز الصحية وتحديد زيارات الأهالي إلى مرضاهم وفق مواعيد محددة.
تناقشنا في مسائل كثيرة التي تعالج المشاكل الموجودة في الجانب الصحي. من هذه المشاكل الازدحام الحاصل في على المستشفى التعليمي في مدينة تكريت. حقيقة أنا مع تفعيل موضوع الإحالات، يعني المريض لا يأتي مباشرة إلى مستشفى التعليم، وإنما إذا كان هناك أمراض بسيطة ممكن معالجتها في المراكز الصحية، وهذا الموضوع إذا عالج ممكن تخفيف الزخم الحاصل على المستشفى. وهناك حقيقة الزيارات بالنسبة لأهالي المرضى، هذا الموضوع أيضا يجب أن تعالج، ويجب أن يكون للمحافظة دور في منع دخول الناس بهذه الصورة، وإنما يكون هناك موعد للزيارات. وإن شاء الله هذه المسائل كلها ستناقش وتعالج بإذن الله تعالى.
ووعد أحد أعضاء الوفد الأمريكي بإشراك منتسبي مستشفى تكريت التعليمي في دورات للإسعافات الأولية واستقبال الحالات المرضية الحرجة. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
أعزائي المستمعين، نتابع اليوم حوارا أجراه الزميل نبيل الحيدري مع رسام الكاريكاتور سلمان عبد، وذلك عبر برنامج حوارات الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل الغنائي.
ارجع للأهل
بغداد،
أحبك
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجراه مع رسام الكاريكاتور سلمان عبد، فوقتا طيبا مع برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل
الإنسان. لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
رسام الكاريكاتير فنان مبدع بامتياز، ولا يتحدد إبداعه بالخطوط والأشكال التي يبتكرها في رسومه المثيرة للدهشة والضحك أحيانا، وإنما في شحنة الإحساس والرصد لموضوع أو قضية معينة يختصرها هذا الرسم. وقد نجح بعض الرسامين في أن يكونوا نجوما صحفية عبر رسومهم الكاريكاتيرية، وغالبا ما تابع القراء رسومهم على صفحات الجرائد والمجلات بدهشة وإعجاب وهم يحلون أحجيتها ورموزها. في كربلاء ما زال سلمان عبد في عقده السابع عاشق الكاريكاتير المخضرم، يبث رسومه المشاكسة والناقدة على مواقع الإنترنت أو يرسلها لحلقة من أصدقائه ومتابعيه، وهو يعتقد أن كم النقد والسخرية الموجوعة التي تتضمنها رسومه تسعى للكشف عن الحقيقة وبناء المجتمع الجديد. حوارات هذا اليوم أعزائي المستمعين مع الفنان سلمان عبد، والذي أسمى نفسه شيخ المقاريد. أهلا بكم.
حوارات.
بلاغة الكاريكاتير واحدة من لغات الصحافة واللغة الأكثر شعبية، ولطالما تحول الكاريكاتير إلى خطاب إعلامي وسياسي، خطاب فكه وكوميدي. واحد من مخضرمي رسامي الكاريكاتير سلمان عبد، حدثنا أولا كيف يوظف الكاريكاتير ليعلن خطاب أو يتحدث عن حالة سياسية واجتماعية؟
بالنسبة للكاريكاتير أو الفكرة الكاريكاتيرية، الفكرة موجودة خاصة هذه الأيام. هذه الأيام نعيش مخاضرات جديدة وتحديات جديدة أيضا، وعلى هذا الأساس لابد للكاريكاتير أن يفعل فعله. الشارع والبيت والمدرسة والجامعة، هذه هي المواضيع التي استلوا منها مواضيعي. علاقات الناس مع بعضهم، علاقات الناس مع السلطة، مع الحاكم، مع الحكومة إلى آخره. ولهذا تجدني دائما أتقصى وأسمع وأعيش مع هؤلاء الناس بمختلف الشرائح، ومنهم استلهم الرسم الكاريكاتيري الذي احاول به ان اعبر عن هموم هؤلاء الناس.
لما تهيئ للرسم، هل تفترض اولا ان اللي راح يتفرج عليه هو المواطن العادي الفقير اللي انت تنتصر له، او المسؤول اللي تريد تغثه وتريد تنبهه وتريد تستفزه وتكشف حقيقة ما يمكن ان يحمله من فساد او من قصور في الخدمة؟ المن تقصد بالرسم مالتك؟ المن تريد تخاطب؟ هل المواطن العادي ام المسؤول المعني بالموضوع؟
الاثنين معا. المواطن العادي طبعا هو بالدرجة الاولى الذي يهمني، لكنني وهذه الايام لا استطيع ان اصل للمواطن العادي، لأنه لا يوجد هناك منبر أستطيع من خلاله أن أطلع المشاهد العادي أن يطلع على الرسوم، إلا بطريقة الصحف مثلا، لأنه هو هذا الطريق الوحيد للكاريكاتير، أو المعارض. وقد سبق لي أن عرضت معرضا بالشارع في مدينة كربلاء في 9 نيسان من العام الماضي، وقد حظي باهتمام الجمهور العادي الذي هو جمهوري الذي أشتغل له. لكن هنا يأتي الشق الثاني من السؤال وهو المسؤول. أحاول أن أنبه المسؤول إلى بعض الأخطاء التي تحدث. هناك تحديات. نحن الآن نحاول أن نؤسس إلى حكومة جديدة، إلى مجتمع مدني جديد، إلى دولة جديدة ديمقراطية، ولهذا على المسؤول أن يصغي إلى أي نقد كان وأن يتسع صدره إلى هذا النقد.
ولكن أنت يعني تأخذ النقد بطريقة صارمة وشديدة، يعني تلاحظ أنه سخرية شديدة من المسؤول المفسد أو الفاسد صح القول، كأنك تلجأ إلى الاستخفاف وتعرية السيئين بالدولة. يعني هل يفرح المسؤولون برسومك برأيك؟ هل يعني ينتظروها؟ هل يحبوكم؟
لا، هم لا أعتقد هذا، لأنهم هم سبق عندما أقمت معرضي يعني كان الشرطة والأمن وكذا، لا ما أدري سمعتوا بالشغلة، هم طاردوني مطاردة يعني. هذا هم ولا يفرح المسؤول أبدا. أنا لا يهمني فرح المسؤول أو سعادته برسومي، أنا الذي يهمني أن أوصل الفكرة التي في بالي إلى المسؤول. لو كان المسؤول فعلا يحاول أن يخدم شعبه أو يخدم وطنه، هو يحاول أن يستفاد من هذه الرسوم. هذه الرسوم هي نبض الشارع، كلام الناس. أنا مع المسيرة، أنا مع النظام الجديد، أحاول لهذا النظام أن يبنى على أسس صحيحة، ومن أهم هذه الأسس أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، الصوت الحر. سيكون سعيد في هذه الحالة، سيكون سعيد المسؤول بأن يشاهد هذه الرسوم حتى يضحك ويحاول أن يصلح الخطأ الذي هو وقع فيه.
جميل. يعني أيضا المتابع لرسوم الفنان سلمان عبد، واللي هو وضح لجمهور الكريم فنان مخضرم، يعني أنت من الستينات لك رسوم مشاركة في ألف باء، في بداية السبعينات أيضا حضرت مع الفنان بسام فرج. أيضا معروف منك أنك تتقصد مدعين بعدة أغلفة، يعني مدعين العشائرية والقيادة القبلية، مدعين الدين والعمامة، ومدعين المسؤولية والسياسة. ألا يقلقك غضبهم يعني هذه الفئات وهذه النماذج؟
أنا يعني أنا أحاول يا سيد الكريم، أحاول برسومي أن أؤسس لمجتمع، يعني المجتمع المدني يعني أو حكومة الدولة المؤسسات التي ترسل النظام الجديد، النظام الديمقراطي، وعندما يسود القانون فعلا لا حاجة لنا بعد العشائر وغير العشائر وهذه اللي مللنا منها. يعني أنا عندما أشاهد الموضوع يتكرر يا أخي، يتكرر بألم، نفس الهوسات ونفس الردع ونفس العقل، كل هذا لابد أن ينتهي بالنظام الجديد. أنا أحاول بقسوة، فعلا بقسوة، أن أرسم هذه المواضيع، لأنني أريد مجتمع جديد، مجتمع مدني مبني على أسس حضارية تقدمية. هذا هو الذي نريد.
خلينا نتحدث عن يعني تكنيك خطوطك. يعني خطوطك في الغالب تقترب من شعبية وتشكيلات غازي الرسام، الفنان العراقي البغدادي الرائع، وأيضا فيها شكل من بساطة وفطرية، وتقترن دائما بالمزاج الشعبي، وبهذا هذه شهادة لك لشعبيتك ولقربك من الناس. أدواتك، خطوطك والكتل اللي ترسمها، هل تعتقد أنه خاصة بك، أم تعتبرها هي هذه اللغة الأبسط للوصول للجمهور؟ هناك كاريكاتير بالعالم يعتمد على الخط الذكي جدا والاختصار بالرسوم لإعطاء فكرة. أين تضع نفسك كرسام كاريكاتيري في مدارس الكاريكاتير المعروفة عالميا وإقليميا؟
غازي أنا أعتبره أو يعتبره كل الرسامين العراقيين هو رائد الكاريكاتير العراقي حقيقة يعني، لكن كانت يعني حسب الظرف اللي كان عايش بي كانت مسطحة. أما أنا أحاول بالنسبة للقضايا الشعبية، أنا ابن الناس البسطاء، أنا المقرود، أنا دائما أنا أقول عشيرة المقاري، أنا شيخ عشيرة المقاري، قاري الدولة، الناس البسطاء، الفقرة، يعني أحاول أن أختصر حتى بالخطوط أن تكون بسيطة وسهلة، والعين يعني عندما تراها ترتاح لها، حتى بالألوان. أنني هذه الأيام أستعمل التكنيك الحديث اللي هو الفوتوشوب، أنا أشتغل على الفوتوشوب. الفوتوشوب هذا رائع طبعا، فتح جديد ورائع، والصورة حلوة يعني الصورة. طيب. أحاول أخليها إلى حد ما لوحة، لكن أحاول أن تكون مفهومة وخاصة للناس البسطاء. يعني عندما أتناول موضوع شعبي لابد وأن يكون التكنيك أيضا شعبيا. انا طبعا رسمت يعني غير مواضيع شعبيه، حتى كنت ادخل الميثولوجيا اليونانيه، انا رسمت عن ديوجين، عن سيزيف، حتى هاملت. يعني انا الان لو يطلب مني مثلا اتحاد الادباء العراقيين ان اقيم معرض للادباء، هذا يختلف طبعا اللهجه والكلام والطرح يختلف عن المسائد اللي انا ارسمها حاليا الناس البسطاء.
خلينا بصراحه اقول لك الفنان سلمان عبد، يعني انت بصراحه تلجا الى الكلمه الى الجمله والى الكلام المكتوب على الرسم حتى توصل رسالتك، يعني انت الخط والتشكيل الكاريكاتيريه لا تحسم الموضوع، دائما بحاجه الى كلام، الى جمله، الى اشاره، الى تعريف. هل نعتبر هذا شويه قصور في قدره الرسمه الكاريكاتيريه مالتك في ايصال الفكره؟
انا طبعا بعد ما دخل الانترنت عندنا، أنا الآن يومياً أشاهد ما لا يقل عن 100 رسم كاريكاتير عالمي. أغلب هذه الرسوم أو نقول 75% من هذه الرسوم هي رسوم بها تعليق. لا يعني هذا يعني أكو فكرة خطأ صارت إنه الكل رسم به تعليق ورسم يكون أقل يعني سمية أو أقل حرفية من الرسم بدون تعليق، هذا أعتقد خطأ. بعض الأحيان يكون التعليق مهم جداً، هذا واحد. اثنين، أنا أشعر الآن لو تطالع يعني أو ترى الرسوم الآن اللي يسموه الشباب، الرسم الكاريكاتير الآن الموجود بالعراق ما عدا رحيم ياسر ولا حد ما خضير الحميري، فكل بالإجماع يعني يعتمدون على الكلام، كلام 100%. يعني أنت لو تخلي إيدك على الصورة اللي يرسمها وبس الكلام، هو الكلام كافي، ابن الصورة ما هي إلا وسيلة إيضاح، هذا خطأ. طبعا تعود عندنا المشاهد، وهذه مأساتنا طبعا احنا رسام الكاريكاتير، تعودوا على التعليق المضخم الفضفاض اللي ما يؤدي الى غرض، والصورة تكون تابعة، يعني التعليق اولا والرسم ثانيا. يعني تعود حتى المشاهد، يعني نعم. بعض الاحيان رئيس تحرير لما اجي ارسم له صورة يقول لي هاي ايش تقصد بها، مع العلم يا ابو الانغلاق مو مغلقة، يعني بيها مفتاح للحل، لأنه تعود على التعليق المباشر. ولهذا أنا أحاول جاد الإمكان أنا واعن بين الاثنين، تعليق بحيث يكون تعليق جزء رئيسي مهم جدا من الصورة.
الكاريكاتير أيضا امتلك مساحة معينة في الصحافة العراقية على مدى العقود السابقة، ونذكر كانت مجلات يعني متخصصة بالفكاهة والكاريكاتير مثل مجلة المتفرج وحبس بوس طبعا قبلها والفكاهة، وأيضا في مجلات الرصينة مثل ألف با كان هناك صفحة أو أكثر من الصفحة لرسوم كاريكاتيرية. لماذا انحسرت هذه المساحة في الصحافة العراقية اليوم؟
على الأسف الشديد الصحافة بالإجماع، أنا أقولها بالإجماع الآن، وأنا كلهم ماكو صحيفة أنا ما رحت لها وعرضت عليها رسومي، الكل رفض، لأنه يحاول جهد الإمكان أن يوائم بينه وبين الدولة أو ما يجيب له مشاكل أو وجع راس مثل ما يقولون. ولهذا تشوف يعني أنا تابع رسومات الشباب، رسومات تقريبا يعني مو هذا المعمل منهم أبدا.
نعم.
ولذلك بدأ منحسر، يعني هو يجي رئيس التحرير يقول لابد للكاريكاتير لأنه هو ملح الجريدة الكاريكاتير، لكنه الظاهر هو عند ضغط والملح يمكن يؤذيه.
أنت تلجأ إلى أيضا تكنيك جديد وهو عبر الإنترنت ترسل رسومك إلى شبكة كبيرة من الأصدقاء أو من المعارف خلينا نقول أو المهتمين بالصحافة وبالفن، وأنت أيضا مؤسس أو تدعو إلى أن تكون شيخ المقاريد، يعني هذا المصطلح العراقي الحلو. قد تعتقد أعضاء عشيرتك المقاريد سلمان عبد؟
يا أخي هو يعني المقاريد شنو؟ هم هذول الناس المسحوقين، يعني مو بس المسحوقين ماديا حتى مسحوقين فكريا، يعني هذا هو مبرود. يعني لما انا اجي اسوي معرض بكربلاء 9 ساعات يقمعوني، انا مبرود فكريا، مو معنى بس ماديا. يعني اهل المقاريد هاي العشيره ممتده من الاشوريين والبابليين الى حد هذه اللحظه، هم اللي على اكتافهم سووا حضاره وسووا بلد وسووا كل شيء. واخيرا ماكو مثل القرندل، يقول القرندل يدق كبه ويتعب عليها وبعدين يجي يلقى الكبه ماكوله وهو ما عنده يضل بلا عشاء.
يمكن واحده من ان يعني يعرف يقرا الكاريكاتير اللي يرسمها شيخ المقاريد الفنان سلمان عبد. سعيد بك عزيزي وبرسومك الكاريكاتيريه، واتمنى ان تنشط فسحه الكاريكاتير، واحده من اللغات الرشيقه والذكيه واللماحه في الصحافه العالميه عموما، ونتمنى ان تاخذ مساحتها حقا في الصحافه العراقيه. شكرا لرسام الكاريكاتير سلمان عبد على هذا الحوار.
شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.irhurr.org.